بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم ذكر الرواية التي رواها زرارة عن الصادق عليه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير ابن سيده، فقال: ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. وقع الكلام والنقض والإبرام في مفاد هذه الرواية من حيث أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فقد ذكر فيما سبق احتمال أن المراد من المعصية الأولى معصية العبد لسيده. قال أبو جعفر: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده. المراد من المعصية الأولى وهي معصية الله عز وجل، أن المراد منها هو المعصية الوضعية في مقابل معصية سيده اللي هي معصية تكليفية. هذا سبق، وسبق من المحقق النائيني البناء على أن كلتا المعصيتين هي معصية تكليفية، واختلفت النتائج على أساس هذا الفهم. فإذا بنينا أن المعصية للسيد هي معصية تكليفية والمعصية لله هي معصية وضعية، يعني أن النهي التكليفي لا يوجب البطلان كما ذكر ذلك في ابتداء البحث من يرى أن هذه الرواية تصلح لإثبات أن النهي لا يقتضي الفساد، لا يدل على الفساد. في مقابله المحقق النائيني قال: لماذا نفرق بين المعنيين؟ نقول إحدى المعصيتين تكليفية والأخرى وضعية، مع أنهما في سياق واحد، نحملهما معا على التكليفية، وبالنتيجة ننتهي إلى أن النهي يقتضي الفساد بتفاصيل تقدمت. المحقق العراقي رحمه الله يبدو أنه كان ناظرا لهذا الخلاف، فكان عنده رؤية أخرى ربما هي الأقرب في المقام. نحن واقعا كما لاحظتم في المناقشات التي جرت في الدرس الأخير، واقعا أن الموضوع هو مشكل، نحن نبني على ماذا في معنى المعصية؟ المحقق العراقي رفض اختلاف مؤدى المعصية في الموردين بعد أحدهما تكليفيا والآخر وضعيا، وكذلك رفض كما سيتبين في تضاعيف كلامه عدهما تكليفيا، وبنى أن المراد من المعصية في المقام هو المعنى الوضعي. وهذا الأمر وإن كان هو بدوا مو مناسب لتعبير المعصية، ولكن باعتبار قرينية أن هذه المعصية متعلقها المعاملة، المعاملة هي اللي بها معصية، والمعاملة أهم ما يترقب منها هو الصحة والفساد، يعني الجانب الوضعي، يعني انتقال الملكية مثلا أو تحقق الزوجية وما أشبه ذلك من الأمور، اللي هو يرجع إلى الحكم الشرعي الوضعي للحكم الشرعي المولوي التكليفي بقرينة كونه كون هذا التعبير في المعاملة التي يترقب منها الصحة والفساد الوضعيان. فقد ذهب، والمهم أن تلاحظوا كلامه، قد أنتم تستفيدون من كلامه غير ما استفدت أنا، فلنركز يعني في كلماته الغراء. فقد ذهب إلى أن الظاهر بحسب ما ورد في تقريراته الشيخ البرجوردي رحمه الله، فقد ذهب إلى أن الظاهر من المعصية المنفية بقرينة المقابلة إنما هو عدم كونه مما لم يمضه الله ولم يشرعه له. يقول لم يمضه ولم يشرعه له، يعني ماذا؟ يعني الجانب الوضعي، وما عبر قال الوضعي، احنا استفدنا من كلامه هذا المعنى، إنما هو عدم كونه مما لم يمضه الله ولم يشرعه له، كما كان ذلك هو المراد أيضا من معصية السيد، حيث أريد منها عدم إجازة السيد له وعدم إعطائه السلطنة في النكاح في قبال ماذا؟ إذنه بذلك. هم عندما يأذن أو لا يأذن يعني ماذا؟ يعني الحيثية التشريعية، فيها الحيثية الوضعية في هذا الموضوع، يعني أعطاه هذا الاختيار أو لا، هو بقى معطل من هذه الناحية، ما عنده صلاحية أن يعقد لنفسه، فإذا أعطاه صارت ماذا؟ صار عنده موافق، يعني صار من حقه أن يعقد، فإذا هو لم يعطه صار عمله بلا غطاء شرعي، كأنه تصرف تصرفا معاملاتيا، تصرفا وضعيا، يعني من حيث عفوا مو تصرف وضعي، خلينا نقول تصرف اعتباري، لكن بدون ان يكون ذلك الاعتبار منظا ومقبولا شرعا. هو البيع مو تصرف خارجي، تصرف اعتباري. فحتى بعض كلمات الأخوة اللي كانوا يتناقشون قالوا أنه أصلا من قال أنه حرام وعد يعقد؟ بعد ما ملزمون، إحنا لسنا ملزمين أن نبني على الحرمة التكليفية، قد يكون هو يصح، مثل ما واحد يجي بدون أنه ينسب إلى الشارع يجي يشوف مثلا مسجد، هذا مع الحب أعظم، يبيع بيع، مجرد بيع بلا أن ينسب ذلك إلى الشارع، من قال أن هذا حرام؟ هذا باطل، هذا أصلا لا قيمة له ولا اعتبار له، فهو إذا ملتفت لأنه لا قيمة ولا اعتبار له يقوم ذلك. أنا ما أقدر أجزم أنه مو حرام حرام كذا، هذا يريد له بحث، صعب واحد يجزم يقول كلام، بس احنا حتى لو فرضنا أقول من هذه الجهة، راح يصير المهم في الرواية هو الجانب الوضعي، هو يصير المهم هو الجانب الوضعي، مو المهم هو الجانب التكليفي، أنه هو عصى بمعنى أنه ارتكب إثما أو لا، مو هذا المهم. لا، هو مركز على هذا الجانب، احنا مو احنا هو مو احنا حكينا حتى احنا نغض النظر ونسكت، اي هو بالنتيجة يقول احنا نستفيد هذا المعصية هو عدم كونه مما لم يمضه الله شرعا، المعصية المنفية، فمن يصير فمعنى المعصية ماذا؟ المعصية هو التصرف بنحو لم يمضه الله ولم يشرعه له، وهو المراد أيضا من معصية السيد، حيث أريد منها، يعني العبد عندما عصى سيده أريد منها من هذه المعصية عدم إجازة السيد له وعدم إعطائه السلطنة في النكاح في قبال إذنه بذلك. فإن مقتضى المولوية والعبدية بين العبد وسيده هو عدم نفوذ تصرفات العبد في شيء إلا بإجازة وإذن من سيده ومولاه. لاحظوا
كلام المحقق العراقي شلون قاعد يركز على الجانب الوضعي مو الجانب التكليفي. عدم النفوذ، عدم النفوذ هذا شأن وضعي. فكان المراد حينئذ من قوله عليه السلام أنه لم يعص الله سبحانه إلى آخره، يعني بل عصى سيده، هو أن النكاح ليس، أنه لم، فهنا نتيجة ليس مقابل لم. زين شنو معنى يعصي الله؟ يعني ليس مما لم يشرعه الله في حقه بحسب أصل الشرع حتى يقع باطلا، وإنما كان عدم التشريع والإمضاء من قبل سيده، فإذا جاز المفروض، فإذا أجاز، ما هو هذا ما مكتوب على أي حال، الظاهر أكو خطأ معي. المفروض فإذا أجاز جاز، إيش المفروض يصير العبارة؟ بس هو الكتاب اللي أمامنا كل بعد أن أصلا ما ركزنا على الألفاظ، هو واضح كان عند المقصود. ونحن نقول أيضا باستتباع مثل هذا النحو من المعصية للفساد بلا مجال لإنكاره من أحد. ليش؟ لأن هذا راح يصير معصية ترجع إلى ماذا؟ إلى البطلان، إلى عدم النفوذ. إذا رجعت إلى البطلان وعدم النفوذ طبعا ماكو شبهة في أنه هذا باطل. فإذا قلنا أن النهي بمعنى الإرشاد إلى عدم النفوذ، إيش راح يصير بعد النهي؟ ولا شنو معنى النهي يدل على عدم النفوذ؟ النهي شلون يدل على عدم النفوذ؟ يعني إرشاد إلى البطلان، هذا حقيقة. فصار النهي إرشادي، وإحنا من أول الأمر اتفقنا على أن النهي الإرشادي أصلا خارج عن محل النزاع في المسألة، لأنه النهي الذي هو محل الكلام في المسألة إنما هو النهي التكليفي، لذلك واضح أنه يؤدي إلى البطلان. ومما يؤيد ذلك بل يشهد عليه أيضا من عدم كون المراد من المعصية هو مخالفة النهي التحريمي، هذا بعد أن المعارف كلش واضح، يعني ليس التحريمي، يعني ليس التكليفي في مقابل الوضعي، بل يشهد عليه من عدم كون المراد من المعصية هو مخالفة النهي التحريمي قضية عدم انفكاك معصية السيد عن معصية الله من حيث وجوب إطاعته على العبد شرعا وجوبا تكليفيا كما في إطاعة الوالد، فإنه لولا ما ذكرنا كان اللازم في المقام هو فساد النكاح. يسوي أشبه بالقياس الاستثنائي محقق العراق، يقول لو كان تقريبا هذا يعني المراد، هكذا يفهم من أبعد، لو كان المراد من المعصية هي المعصية التحريمية التكليفية، فمعنى ذلك أن ما صدر منه كان محرما، فإذا كان محرما على القول، على قول المرزى النائيني ومن أخذ برأيه أنه يستفيد البطلان، صحيح لو لا؟ فمعناه الفعل وقع حراما، إذا وقع حراما يعني يقع باطلا لأن الحرمة تفيد البطلان، بعد هذا ما رح يصير مجال لإصلاح حتى بالإذن، فليأذن قم لا ينقلب عما هو عليه، إذا وقع على نحو المعصية بعد ما رح ينقلب يصير طاعة. لو كان المعصية، لو كان المراد من المعصية في المقام هو المعصية التكليفية للزم من ذلك بطلان عقد العبد حتى إن تعقبه إذن سيده. لماذا؟ لأنه عندما وقع، وقع معصية، وما وقع معصية تكليفية لا ينقلب عما هو عليه حتى بالإذن، غايته الإذن يكون بالنسبة لما بقي. فيعني ماذا؟ مثل ما واحد صلى بأرض مغصوبة ثم أذن المالك، فشنو هنا الصلاة تصير صحيحة؟ تقبلون؟ أكو احتمال تقبل حتى لو هو أذن عن ما صدر، شنو الفائدة؟ يقول هو الصلاة صارت في الأرض المغصوبة، شنو الفائدة؟ عادة هكذا، احنا ما نريد ننقح هذيك المسألة، بس عادة هكذا. فهنا إذا كان المراد من المعصية على بعد هذا نقد مباشر للمحقق النائيني أو يعني نقد غير مباشر بس لمطلب المحقق النائيني. إذا كان المراد من المعصية هو المعصية التكليفية فمعصية العبد سيده تقتضي وأن أنه يقتضي البطلان فلا بد أن هذه المعاملة تكون باطلة مع أن لكن هذه قلنا قياس الاسم لكنه دل على صحة المعاملة مع الإجازة فإذا الفرض راح يصير باطل فإذا هذا البناء على أن المراد من المعصية هو المعصية التكليفية وأن المعصية التكليفية تقتضي البطلان راح يكون باطل لأن إذا التزمت بهذين الأمرين لابد تنتهي إلى غير النتيجة التي نصت عليها الرواية الشريفة صار واضح إن شاء الله ليش مو هو فارض هو المحقق النعيني فارض محقق النعيني خب آخر كلام تذكرون أمس واستدل قال هذه على البطلان أحسن الأدل فهو يرد يقول هو لو كان الدل على البطلان على هذا المبنى وأن المراد هو المعصية كان يصير هذه النتيجة فإذا من قلنا الأقرب الآن الأقرب ما يقول المحقق العراقي إن شاء الله أنتم أيضا هم ما تتشاطرون هذه القناعة فإنه لولا ما ذكرنا كان اللازم في المقام هو فساد النكاح المزبور مع أنه خلاف ما تضمنته الرواية من الحكم بالصحة حكم بالصحة يعني متى إذا أجاز زين هذا وجه الملازمة ما مبين في عبارة المحقق العراق أنت كنت تقرأ ما بين السطور وجه الملازمة ما هو إذا لازم نبرز يصير واضح أكثر وجه الملازمة أنه إذا كانت المعصية تكليفية والمعصية التكليفية تكون مبطلة وكاشفة عن بطلان المعاملة فهذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى فساد النكاح سنبنى على فساد النكاح مع أن الرواية تضمنت صحة النكاح طبعا بعد الإجازة هو الحديث كله بعد الإجازة واضح إن شاء الله وإلى هنا تبين أن هذه الرواية الشريفة لا نقف مع القائلين بأنها تعضد الاتجاه الأول وهو القول بأن النهي لا يقتضي الفساد ولا تعضد الاتجاه الثاني وهو القول بأن النهي يقتضي الفساد لأنها أجنبية عن المقام لأن النهي فيها ليس نهيا تكليفيا كي ينتصر بها الاتجاه الأول على مدعاه أو ينتصر بها الاتجاه الثاني على مدعاه لأن الاتجاه الأول والاتجاه الثاني يبحثان في محل نزاع محدد وهو أن النهي التكليفي يقتضي الفساد أو لا وإن أحببت من مزيد ففي كلام المحقق العراقي احنا اختبسنا من الكلام ففي كلام المحقق العراقي تفاصيل راجعوها في تقريراتي احنا اخذنا لب المطلب الحمد لله وهذا زين لا مو احنا هالتعبير المعصية ثقيل ان واحد يحمله على الجانب الوضعي
انما عصى
سيده ان لم يعص الله عصى سيده هذا المشكلة كلمة المعصية هي أقرب ما تكون المعنى التكليف فهو بعد من يبني على ذلك أيضا لم ينطلق من فراغ وإحنا إذا نتخلص من هذه دلالة المعصية على الجانب التكليفي في الحقيقة نتخلص منها يعني مجموعة القرائن اللي من أهمها أنه هذه معاملة فالمعامل هو لا يترقب بها أن يكون تكليفيا أو وضعيا وأيضا هو أنه راح يضطرب الأمر راح يضطرب شلون صح شلون لم يصح هذا يعني القضية بمجموع هذه القرائن نصل إلى ولهذا احنا ما جزمنا قلنا الأقرب هو ما ذهب إليه المحقق العراقي فقد تقول فإذا الأقرب وما وصلنا إلى نتيجة نقول الرواية هي لا تخلو بين أن يكون المراد منها بحسب يعني الظهور الأقرب للظهور وكلام المحق العراق، فإما أن يكون هو المراد وإما أن تكون مجملة. فإذا كان هو المراد والظهور عقد عليه فالحجية له وتم المطلب، فإذا لم يكن كذلك بعد ما لا ريب في أنه ذيك التفسيرات لها هي مو ظاهرة منها، إيش راح يصير؟ مجمل. المجمل أيضا ما راح ينفع لإثبات المدعى وهو أن النهي يدل على الفساد. فإحنا في حل من أثر هذه الرواية، واضح إن شاء الله. هذه أمور مع ما شرحناها المفروض تصير واضحة عندكم، لأن إحنا بعض الأحيان إذا صار عندنا توقف ما صار عندنا جزم ما نقدر نعول، ولازم نبحث أو نذهب إلى حجة أخرى. إحنا في الحقيقة اقتضاء النهي للفساد ما قبلنا، دلالة النهي على الفساد بحد نفسه ما قبلنا. هناك محاولة لإثبات ذلك من خلال النص الشرعي، فإذا النص الشرعي ما وصل إلى حد الظهور في هذا الأمر ايش راح يصير؟ بعد ما يصبح حجة، ما عندنا حجة على هذا الموضوع. إذا ما عندنا حجة، مو إلا أن حجة على العدم، مو إلا نستظهر أن المراد هو النهي الوضعي، هو عفوا بلي المعصية الوضعية، يعني القضية مرتبطة مو بالجانب التكليفي، الجانب يكفينا عدم ظهوره في الجانب التكليفي، هو هذا يكفينا، يكفينا فيما نحن بصدده. واضح إن شاء الله. فمع أننا لم نجزم بالظهور وقلنا أنه الأقرب، لكن من حيث النتيجة العلمية رح نصل إلى أن هذه الرواية لا تصلح ولو لإجمالها، لا تصلح لإثبات المدعى ولو لإجمالها. واضح إن شاء الله بني؟ إحنا هو قربنا، إيه إحنا قربنا أنه هذا الأخر، بس قلنا هذا ما وصل إلى حد الظهور بشكل جلي. عندنا رواية أخرى، شوف شنو نظركم بها. الرواية الثانية أو الدليل الثاني، ما رحنا قلنا الأدلة الشرعية، ما رواه الشيخ بطريقه إلى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء. هذه العبارة وحدها كأنه يعني باطل الطلاق، ما صدر منه ليس بشيء. لكن بعدين شي يقول: ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. وذكر طلاق ابن عمر. صار واضح؟ المهم السند في الرواية معتبر حسب الله، لأنه طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد أتذكر أنه فيما سبق في بعض أبحاث الفقه بنينا على اعتباره، ما عندنا مشكلة في هذا الجانب. حاصل التقريب على المدعى أن الطلاق ثلاثا في مجلس باطل. لماذا باطل؟ ليس بشيء يعني باطل، لأنه منهي عنه، مخالف لكتاب الله، فكأن كبرى البطلان. انت شوف الرواية قوله مختصرة: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. هاي ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، ما هي علاقتها بقوله من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء؟ شنو ارتباطه؟
فطلق ثلاثة،
إيه شنو ارتباطه؟ يعني هذه شو يصير نسبتها إلى ذيك؟ هاي راح تصير كبرى لها، صحيح؟ يعني ساقها مساقة كبرى. من صارت كبرى يعني ماذا؟ معناه عرفنا أنه حتى الحد الأوسط يتكرر، يصير كبرى. هذه أخذ فيها ماذا؟ المخالف الكتاب، معناه هذا خالف كتاب الله، صحيح؟ يعني قضية عرفية، سأتمعنك بعبارة كبرى وصغرى وكذا، هو كفهم عرف. لو قرأنا الرواية فقط في صدرها ربما من استفيد أنه هذا باطل لأنه معصية، لكن من طبقت عليها الكبرى وهي قوله من خالف كتاب الله، مخالف يعني ظاهر منه ماذا؟ المعصية. إذا صار ظاهر منه المعصية معناه هذا الذي ارتكب ما ارتكب عاصٍ، فإذا عاصي المنشأ في البطلان ما هو؟ قال فليس بشيء. شنو المنشأ في البطلان؟ معصيته ومخالفته، المخالفة فسرناها بالمعصية، معنى المعصية معنى ذلك ماذا؟ أن النهي اللي هو صار منشأ المعصية لأنه خالف، أن النهي يدل على الفساد. صار واضح شلون تقريب الاستدلال؟ وهذا ذكر في كلماته، مو يعني شيء جديد، مذكور في كلماته، سقد مو بهالتوضيح والبلورة، بس بالنتيجة هو أصل المطلب مذكور. وحاصل التقريب على المدعى أن الطلاق ثلاثا في مجلس باطن لأنه منهي عنه مخالف لكتاب الله، فالنهي يوجب الفساد، وهو المدعى أن النهي يوجب الفساد، هو هذا محل كلام. قال الشهيد الثاني في الروض، هذا الدارسين أنتوا لعلهم درسين، قيل يبطل الجميع لأنه بدعة، ثلاثة يبطل يعني حتى واحدة بعد ما تنعقد ما يصير طلاق، طلاق ما يصير لأنه بدعة، لقول الصادق عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، معنى لأنه معصية صار باطل، من صارت بدعة صارت هي منهي عنها، من صارت منهيا عنها هذا اقتضى الفساد ويجاب عنه. هذا الكلام ما زال للشهيد، عفوا هو إلى هنا انتهى كلام الشهيد. هذا تقريب المدعى، تقريب الرواية على المدعى في إثباتها للمدعى. بيت تفضل. ما ندري بعد، لازم نشوف حسب الإيقاع والعقل والدليل، ما نقدر الإيقاع يفهم شنو صح. احنا علاقتنا
يعني يختم الفساد المعامله
تشمل العقود والإيقاعات، كلامنا من هالناحيه ماكو فرق، بعد ما دام هو المنشأ هو النهي، النهي قاعد يعطل الأثر الوضعي الذي يترتب عليه، هو ما دام هكذا هاي النقطة مشتركة، من هالناحية النقطة راح تصير مشتركة. احنا من قلنا المعاملة في حين هذا، إذا كنا أول ما بحثنا بالفصل الدراسي السابق من تحدثنا عن مفردات هذا، قلنا المعاملة مو يعني إلا المعاملة العقدية اللي تصير بين الطرف، العام ذكر في حين ذكرنا هذا الكلام. ويجاب عنه أولا، يجاب عن هذا التقريب أولا بنحو ما تقدم من المحقق العراقي قدس سره، وأن الظاهر منه أن الطلاق على خلاف ما هو مقرر شرعا لا تترتب عليه الآثار الشرعية، وذلك يعني أن نحمل كلمة المخالفة خالف كتاب الله هاي الكبرى، نحملها على ماذا؟ على مخالفة شروط صحة الطلاق، يعني شو يصير مخالفة وضعية على غرار ما قلناه في الرواية السابقة آنفا، فهي مخالفة للحكم الشرعي الوضعي للحكم الشرعي التكليفي الذي هو محل البحث في المقام في النهي التكليفي عن المعاملة. لا بعد هو بالنتيجة من يقول خالف كتاب الله، مو إلا خالف يعني عصى معصية تكليفية، يعني ما عمل في إيقاعاته بالنحو المقرر في كتاب الله، فمن يقول مخالفة مثل ما تقول هذا العقد ما متوفر به الشروط مخالف للقانون هكذا، أو هذا الإيقاع مخالف راح يصير المخالفة، هذا معناه. وهذا أيضا نكتته هي نفس تلك النكتة التي تقدمت سابقا، وهي أنه المعاملة من يصير حديث بها عن المخالفة يعني ماذا؟ يعني هو المنظور الأساسي في المعاملة الصحة والفساد، فمن يقول مخالفة يعني مخالف لشروط الصحة.
لا
لا بالعكس أنا أشوف هاي الرواية أوضح. ليش هاي الرواية ليش أوضح؟ لأن هو الصغرى إذا صح التعبير، إحنا إذا ميزنا قلنا عندنا صغرى وكبرى. الصغرى هي شنو هي؟ فليس بشيء، يعني شنو البطلة، هو الغرض إثبات البطلة. يقول من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، لو قال من خالف كتاب الله فهو باطل، فعمله باطل، نقدر نحتمل نقول نفس المخالفة صارت هي معصية والمعصية تدل على الفساد. أما من قال رد إلى كتاب الله معناه هو كتاب الله يقتضي البناء على أن الأمور ما تغيرت. لماذا؟ لأن هذا العقد ما وقع بشكل سليم بشكل صحيح، فهذا التعبير أنسب بأن يكون المراد منه المعنى الوضعي. رد إلى يعني أنت عملا إيه رد إلى كتاب، يعني شنو رد؟ فمعناه أنه هاي المخالفة علم مخالفة بالشروط، معنى أنت عملا بعد تبني على أن هذه ما زالت على ذمتك، زوجتك الإنفاق الكذا الميراث كله يترتب آثار الزوجية تترتب. أول الكلام هو حرم لو حرم، هذا يعني مطلب ثاني.
ليش رد إلى كتاب الله وخالف كتاب الله؟
شنو رده؟
رد إلى كتاب،
يعني معناه يبني يعمل بكتاب. هو حرم، إذا حرم هو ارتكب فلازم يتوب، أكثر من هذا بعد ما عنده. من يقول رده يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني رده يعني هو في مقام العمل يلتزم بحسب ما يتضمنه كتاب الله. شنو يعني؟ يعني هو يبني على أنه الطلاق ما متحقق. وثانيا قد يستفاد من ذيل الرواية أن الطلاق قد وقع في الحيض، كما هو حال طلاق ابن عمر المشهور في كونه في الحيض، والرواية قد أشارت له، لأنه هو شنو قال؟ وذكر طلاق ابن عمر، أي ما وقفنا عندها لا في التقريب ولا في الإجابة الأولى. الإجابة الثانية تركز علي على هاي النقطة، واضح إن شاء الله. هي الرواية هكذا قالت: وذكر طلاق ابن عمر. طلاق ابن عمر معروف أنه هو طلق في حالة الحيض ورد طلاقه من أن طلاقك باطل. وأكثر روايات اشتراط الطهر في الطلاق هي تشير أكثر، سنة ما عندي إحصاء بس كثير من الروايات هي تشير إلى هذه، إلى هذا الطلاق، طلاق ابن عمر. القضية معروف، هاي خلوها في بالكم. هو بعدين ماذا قال؟ وذكر طلاق ابن عمر. فهنا قد يستفاد من ذيل الرواية أن الطلاق قد وقع في الحيض، كما هو حال طلاق ابن عمر المشهور في كونه في الحيض، والرواية قد أشارت له، فيكون الطلاق من أصله باطلا، ولهذا لا تتحقق منه حتى طلقة واحدة، فلا يكون المنفي هو تحقق الثلاث، بل الطلاق منفي من أصله، بحيث يعني تبقى على ذمته لوقوعه في وقت لا يصح فيه الطلاق. وهذه المناقشة، وإن كانت قابلة للمناقشة، هذه الرؤية اللي هي ترجع الموضوع كأنه تبني على أنه هذا الطلاق اللي يتحدث عنه الإمام ثلاثا هو أيضا كان في الحيض بقرينة أنه ذكر طلاق ابن عمر. هذا الكلام وإن كان قابلا للمناقشة من جهة مفاد ذيل الرواية، فإن الأقرب فيه ليس كما ذكر أنه هذا الطلاق الذي تتحدث عنه الرواية هو طلاق حيضي، لا بعيد جدا. الأقرب ماذا؟ فإن الأقرب فيه هو أن طلاق ابن عمر هو مصداق آخر بارز للقاعدة المضطردة، وهو من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، فكأنه يبين مصداق آخر مشابه للطلاق ثلاثة. كيف أنه طلاق الحيض اعتبر باطنا لم يعبأ به؟ يقول هذا الطلاق ثلاثا كذلك، فيكون طلاق ابن عمر باطلا من رأس، لأن هو مقتضى كتاب الله وشرعه الحنيف، نقول رد إلى كتاب الله. والطلاق بالثلاث لا يقع ثلاثا ولكنه يقع واحدة، لأنه هو مقتضى الحكم الشرعي أيضا، فهو يشبه طلاق ابن عمر من حيث اندراج تحت قاعدة من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، مو يشبه طلاق ابن عمر من كل الجهات بمعنى أن وجودك عدمه. الطلاق ثلاثا هذه مسألة عويصة في الفقه في الاستفادة من هذه الرواية، من أيام الشيخ الطوسي يوجد بها خلاف، تشوفون بالتهذيب الشيخ من يذكرها هو يثير هذا الخلاف في هذه القضية، أن شنو المراد من هذه القضية، أنه هو يقع باطلا تماما كأنه لم يقع أو لا يقع واحدة. إحنا اللي نقربه ما هو أنه يقع واحدة، والتشبيه بطلاق ابن عمر مو معناه أنه نبني على أنه صفر كأنه لم يحصل شيء، لا، نبني على أنه مندرج تحت الكبرى، فالكبرى ما لا تقتضي من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، فالمخالفة في الحيض تقتضي البطلان التام، المخالفة في التثليث في الطلاق تقتضي ماذا؟ أن تقع واحد. وعلى أي حال قريب نخلص، كما يقول الأخوة الخطباء بس هذا البيت ونسألكم انتهى. على أي حال، فالمخالفة هذا هو اللي احنا الذي نحن بصدده أصوليا، خلونا من جانب الفقه. وعلى أي حال وعلى كلا التقديرين، فالمخالفة إنما هي للحكم الوضعي للتكليف، فلا تصلح لإثبات المدعى وهو فساد المعاملة المنهي عنها نهيا تكليفيا لكونها أجنبية عن المقام. فالفقيه في كتاب الطلاق هو بعد معني هناك أنه ينقح المراد من هذه الرواية ولو بلحاظ الروايات الأخرى والأدلة الأخرى على المسألة. المهم من ناحية أصولية في المقام، هذه الرواية لا تصلح لأن تثبت أن النهي يدل على الفساد، والحمد لله رب العالمين.